بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. وهذا معناه رد على من يقول الأرض لا تغتصب، إنما يكون في غير ذلك، فلا شك أنها تغتصب، وغصبها من أشد المظالم. هذا رد على من قال ذلك كما ذكر الحافظ، والواقع كما ترون. فإن من الناس من يزور له أوراقا على أموال آخرين ثم يبسط عليها بغير أي ملكية له، وهذا غصب وظلم شديد، وحصل في صنعاء حوادث كثيرة من هذا، من اغتصاب الأراضي والبيوت، حتى إن من أصحاب الجبروت من يعمد له إلى إنسان مسكين ويستأجر منه بيتا، وإذا أراد أن يخرجه يخرج الصك عليه، يقول هذا بيتي، ماذا تريد أن تتسلط علي، ويخرج له أوراقا أن البيت ملكه، وقد جهز له أوراق وشهود كذبه، ولا يرضى أن يخرج ويشاكيه حتى يصير البيت ملكا له، للظالم أنه ملك له. وبيوت كثيرة استغلت على هذا الحال، حتى إن منهم من أصيب بجلطة، بعضهم أجر بيته من بعض هؤلاء بمبلغ ويظن أن المبلغ جيد، أغراه بالإيجار الشهري، ولما أراد أن يطلب بيته أو إيجار بيته أيضا نفاه، لا أعطاه إيجارا ولا خرج من البيت، وأبرز له أوراق مكذوبة وذهب وشاكاه عليها، فتشاجروا عند فأخذها هذا الكذاب، أصيب بجلطة. وهكذا البسط على الأراضي بشتى أنواعها. وفي هذه الآونة إذا اشترى أحد أرضا لا يدري هذه الأرضية ملك للبائع أم لا، فعندهم الآن بعض ما اصطلحوا عليه أن المال يكون عند أمين، وأن المشتري يبني ويزرع، لا يسلم المال لا يسلم للبائع، يكون عند أمين، يعطى منه عربون أو شيء من ذلك، والباقي يكون بيد أمينة. فإذا بنى وزرع وهو ينظر ولا أحد يعترض وسكن، دفع المال إلى البائع، كل ذلك خوفا من هذا البطش ومن هذا الظلم، ظلم الأراضي. يعني ما تظن أنه ما يخرج صكوكا، يخرج لك صكوكا، لكن صكوك مزورة وأكاذيب وشهود كذبة، ويشترون على هذا الحال ويبيعون على هذا الحال. فمن اشترى أرضية ربما في مثل هذه الأمكنة يتخوف، لا يدري إلا وقد باع منه، ثم قفز له إلى أي دولة خارجية بالأموال الكثيرة، أو ذهب له في مكان لا تدري أينه، وحتى إن دريت فتح باب مقاتل ومهالك وشجار لا يبالي ينصب لك محاميا من هؤلاء الفرق، ويذهب بعد عمله ويأخذ ماله. هذا تنبيه للحذر، الشراء في المدن والشراء من أمثال الأماكن الملتبسة لا بد فيه من تأني حتى يثبت ذلك الشراء بشيء وثيقا. فإن في بلاد، يعني يشير إلى ذلك الحديث، دبا يأكل شداده ضعافه إلا من رحم الله. انظر على إثم في هذا في اقتراف هذا الذنب. وفي حديث علي بن أبي طالب عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. فذكر أربعة ملعونين، أربعة ملعونين، أربع صفات. ومن أولئك الملعونين من غيروا منار الأرض. والمنار لها معنيان: المعنى الأول غير الحدود بينه وبين جيرانه لقصد التوسع في أرض جاره، سواء في مجاورة بيته في بيته أو في أرضه وملكه ومزرعته، وهكذا عندهم احتيال ممكن يزحف الشبر والشبرين إلى أرض جاره، يزين له ذلك الشيطان، وإلا هذا شيء يسير. والمعنى الثاني غير منار الأرض أي في الطرقات، ففي الأزمنة الماضية كانت هناك علامات في مكان كذا وكذا، علامة على أن هذا طريق، طريق مكة، ثم إذا وصل إليها رأى علامة أخرى يمشي إليها، وإن تشعبت طرق ما يذهب به تلك الطرق، يمضي إلى تلك العلامة على غرار ما ترونه من اللوحات الآن، خط كذا وهكذا. على هذا الحال تغيير تلك المنارات لا يجوز، لأنها علامات يهتدى بها إلى المقصود من البلد. فلو لم يجد ذلك الماشي والمسافر تلك العلامة، أو يعلم أنها علامة سير إلى مكان كذا، هنا طرق تخطفه، ربما يظن أنها هي الجادة لكثرة السلوك فيها، فيتيه فيهلك. والمعنيان صحيحان، فتلك تتوه المارين والمسافرين وتهلك الناس تغييرها، والمعنى الأول يسبب أيضا تحمل أموال الناس والاختلاف والاعتداء على أموال الجيران في بيوتهم أو مزارعهم، فذلك لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السنة. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب ابن دينار، شعيب بن أبي حمزة ويقال لأبي حمزة دينار، عن الزهري محمد بن مسلم قال: حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن زيد سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيأتي القصة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض قيد شبر شبرا طوقه من سبع أراضين. له قصة هذا الرجل الصالح رضي الله عنه، الحديث يأتي بتتمته في غير هذا الموضع، إنما الشاهد منه هنا في كتاب المظالم بيان عظم ظلم الأرض. وإلا فالقصة، وفي مسند أحمد وأبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الزهري أن طلحة بن عبد الله قال: أتتني عروة بنت أوس، هنا بنت أويس، في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل، فقالت: إن سعيدا انتقص من أرضي. هذه عروة ذهبت تشتكي بسعيد بن زيد عند ابن مروان، وتدعي أنه أخذ عرضها، أخذ من أرضها، اقتطع من أرضها غير حد. إلى أرضه ما ليس له، وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه. قال: فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق، فذكر الحديث، ويمكن الجمع بين الروايتين. طيب، القصة التي أيضا نظير هذه، قال: عبد الرحمن بن عمرو بن سهل هو المدني، وقد ينسب إلى جده، وقد نسبه المزي أنصاريا ولم أرى ذلك. أنه اشتكي إلى ابن مروان، فلا مانع أن يكون. ومن ظلمه وتقدم في رواية ابن إسحاق قصة لسعيد بن زيد في هذا الحديث، وسيأتي في بدء الخلق من طريق عروة بن سعيد، عروة عن سعيد أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان بن الحكم. ولمسلم من هذا الوجه ادعت أروى بنت أويس، بنت أوس الذي نعرف، أن سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم. وله من طريق محمد بن زيد عن سعيد أن أروى خاصمته في بعض داره قال دعوها وإياها. وللزبير في كتاب النسب من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه والحسن بن سفيان من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم استعدت أرواع بنت أوس مروان بن الحكم وهو والي المدينة على سعيد بن زيد في أرضه بالشجرة، وقالت إنه أخذ حقي وأدخل ظفيرتي في أرضه. وفي رواية العلاء فترك سعيد ما ادعت. والابن حبان الحاكم من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن في هذا القصة فقال للمروان أصلحوا بينهما. والمعروف أيضا أنه قال أنا كنت آخذ حقها أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مروان وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول من أخذ قيد شبر من الأرض طويقه من سبع أرضين. قال لا أسألك بينه بعد هذا. فقبل منه يعني أنه ما أخذ منها شيئا ولم يسأله البينة. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعمي بصرها وبينما هي تمشي في أرضها سقطت في حفرة فماتت فيها. استجاب الله دعوة سعيد بن زيد في تلك المدعية بالباطل. والسياق ذكره النووي بتمامه في رياض الصالحين باب كرامات الأولياء أي إجابة دعائهم، هو في الصحيح. وهنا اختصره الإمام البخاري لهذا المعنى، أخذ منه الشاهد وهو تحريم ظلم الأرض. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، وذكر لعائشة رضي الله عنها قالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. سعيد بن زيد وعائشة هذان حديثان. الحديث الثالث في هذا الموضع قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وهذا كالمفسر لما قبله معنى طويقة. قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان، في كتب ابن المبارك وأملى عليهم بالبصرة يعني يحفظون الحديث وأين مخرجوه من أي بلد. والشاهد من هذا تفسير طوقه لها تفاسير من معنى تلك التفاسير والبيان. طوقه أي تحمله بشدة ويطوقه ولا يطيقه يثقل عليه. المعنى الثاني طوقه أي حمله وصار في عنقه كالطوق، وهذا الذي يصير في عنقه كالطوق يحمله ويثقل عليه، وهذا المعنى الأخير هو الأصح وهو الذي يتناسب مع خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين أي إلى سبع أراضين، ويكون ذلك الذي ظلمه كالطوق عليه فيحمله ويطوقه ويصير ثقيلا به. ويؤيد ذلك أن أمر الغلول من غل يأتي يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي وهو يحمل بعيرا له رغاء إن كان غل بعيرا، أو شاة لها يعار إن شاء أن غل شاة، أو بقرة لها خوار شاة تيعر، وهكذا يأتي بما غل كالطوق في عنقه ومحمل به. ونظيره هذا الغاصب الظالم كالطوق في عنقه وهو محمل به. هذا كلام الحافظ على معنى طوقه. قال: فإنه يطوقه ولأبي عوانة والجوزقي من حديث أبي هريرة جاء به مقلدا، مقلدة أي متقلدا به كالقلادة على عنقه. قوله طوقه لها وجهان، إحداهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى المحشر، ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة. الثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. انتهى. ويؤيدها، وهذا يؤيد حديث ابن عمر، ثالث أحاديث الباب: خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وقيل معناه كالأول، ولكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقا، ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك. وقد روى الطبري وابن حبان حديث يعلى من حديث يعلى بن مرة مرفوعا: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضي بين الناس. ولأبي يعلى بإسناد حسن أن الحكم من الحارث السلمي مرفوعا: من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من 7 أراضين. ونظير ذلك ما تقدم في الزكاة من حديث أبي هريرة في حق من أغل بعيرا جاء يوم القيامة يحمله، ويحتمل وهو الأوجه الرابع، ويحتمل وهو الوجه الرابع أن يكون المراد بقوله طوقه يكلف أن يجعله له طوقا، يجعل له طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك. كل هذه المعاني مذكورة، طوقه يكون كالطوق في عنقه هذا صحيح، طوقه يحمل ذلك ويحمله، والذين يطوقونه أي يتكلفون حمله ويحمله مع الثقل، وهذا صحيح. فتأمل لو ظلم قيد شبر الآن كم سيحمل من طنات من التراب. إذا أردت أن تحفر بئرا وتأتي بالارتواز ذاك الحفار ويحفر على مقدار أقل من شبر ينزل أو نحو ذلك، كم يطلع من أتربة من أرض واحدة ليس من 7 أراضين؟ كم يطلع من أتربة، وكم تحمل من قلابات من تلك الأتربة؟ والأرض الثانية مثلها، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، 7 أراضين. الله الذي خلق 7 سماوات والأرض مثلهن، 7، لأنها كلها طباب. فكم تكون عليه طنات من الأتربة مقابل أن الشيطان نزغه ويريد تلك الأرض من مال غيره غير حق، وتكون عليه كالطوق في عنقه وحملا عليه ثقيلا، فعذاب عظيم أشد من عذاب الذي يأتي على رقبته وعلى كاهله بقرة. وهذه أشياء نؤمن بها وقد دلت عليها الأحاديث، يحمله إلا جاء به يحمله، هذا يحمل بقرة عليه، وذاك يحمل ناقة، وذاك يحمل نعال غلها، وذاك يحمل قدور، وذاك يحمل كذا، وذاك يحمل بيت أيضا غل بيتا، وذاك يحمل أرضا، وهكذا. وهذه أحوال يوم القيامة دلت عليها الأحاديث. وهذا يأتي يحمله ويطوقه 7 من 7 أراضين وعليه مثل الطوق. حال الناس ضعيف كما ذكر الحافظ، لكن الله عز وجل يعظم ذلك الشخص حتى يجعله يحمل ذلك الشيء ليكون عبرة وعقابا له وفضيحة له أمام الناس. والغادر يأتي بغدرته مكتوبة عند استه، هذه غدرة فلان ابن فلان، كل هذه من أحوال يوم القيامة، بحيث لو جمعت في جزء إلا جاءت في جزء أو كبير. في 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 لجأت في عدة في عدة أجزاء أحوال يوم القيامة، أحوال الناس في يوم القيامة. من فوائد هذا الحديث تحريم الظلم، هذا الحافظ في الحديث تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته. وإن كان غصب الأرض أنه من الكبائر قال القرطبي، وكأنه فرعه على أن الكبير ما ورد فيه وعيد شديد، وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض. لو قال إنسان هذه الأرض أنا شريتها مقدار كذا وكذا، هل يقال له لك سطح هذه الأرض حيث إذا نزلت إلى كذا كذا متر ما لك تنزل، ممنوع تكون ملك غيرك أبدا، فما فوقها ملك له وما تحتها ملك له عند الفقهاء وعلى الأدلة، فهي تحكي ما فوقها إلى أعلى إلى ما شاء الله، وتحكي ما تحتها إلى ما شاء الله إلى سبع أراضين. وكأن قال وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سريا أو بئرا بغير رضاه. وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك، أي إذا ملك الأرض ملك ما في بطنها، قد يكون فيها بنايات قديمة يملكها، كنوز قديمة يملكها وهكذا، وأبنية ومعادن وغير ذلك. والمعادن أيضا البترول والقار والنورة وهكذا، أنواع المعادن تحت الأرض التي شراها هي ملك له. وأن له أن ينزل في الحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. وفيه أن الأراضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض، أما قوله كانتا رتقا ففتقناهما على بعض المعاني، أي فتق بعضها عن بعض، السماء الدنيا فتق عنها ما فوقها وفقد فتق عن الأخرى ما فوقها حيث لا تصير متلاصقة متلاصقة، هكذا قال بعضهم الأرض عن السماء فصارت الأرض منفصلة والسماء منفصلة، وخلق الله الأرض قبل السماء لأنها كالأساس لها بالإجماع. هذا قول، وفي هذا لأنها مفتوقة أي ما أنها متلاصمة متراكمة، لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها، إشارة إلى ذلك الداودي، وليس بلازم، هذا عبارة عن فقه في الحديث وما جاء. وفيها أن الأراضين السبع طباق كالسماوات، وهو ظاهر قوله تعالى والأرض مثلهن، خلافا لمن قال إن المراد بقول سبع أراضين سبع أقاليم، لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من إقليم من آخر. قرأنا كم أحاديث؟ قال اثنين، وأنت لمن؟ لعائشة وسعيد بن زيد المبشر بالجنة، وأبوه أيضا من أهل الجنة زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الله بن عمر، ثلاثة أحاديث في عظم ظلم الأرض. وأبان بقوله ظلم قيد شبر من الأرض لصغر الشبر، وأنه لا يسع إلى موطن القدم أو أقل، ومع ذلك يتحمل، فكيف بمن يظلم الفدانات والأمتار الكثيرة. نعم، وعند الناس من قوي يساعد بطش، وينظر له إلى أرض فسيحة لا سيما ومشت بجانبها طريق ثم يبسط عليها وزور عليها وباعها ومشى. وكثير من البلدان اليمنية سارت على ذلك وغيرها وغيرها، عند انفلات العمل يحصل من ذلك ما الله به عليم. إلى هنا وفقكم الله.